بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. تعلمون أننا نتحدث عن مرض الكآبة والقلق النفسي والعلاج الذي يرسمه القرآن لهذه الحالة. وفي الحلقة الماضية تحدثنا عن أول سبب لما يسمى بمرض الكآبة في هذا العصر، أو ما يسمى بالقلق والاضطراب النفسي. السبب الأول، وهو أكثر الأسباب انتشارا في العالم كله، يتمثل في أن الإنسان الذي يتعرض لهذا المرض يغلب أن لا يكون قد علم شيئا عن قصة وجوده في هذه الحياة، وعن معنى هذا الكون الذي يعيش في رحابه. كثيرون هم الذين أغمضوا أعينهم وبصائرهم عن التطلع إلى معرفة الجواب عن هذا السؤال الملح، تعرضوا ولا يزالون للكآبة، وتعرضوا ولا يزالون لأنواع من القلق النفسي والاضطرابات النفسية. وأعتقد أن ما قد ذكرته في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بهذا السبب الأول كاف، ولا داعي إلى أن نعيد ما قد ذكرنا، ولكني أذكر بالخطوط العريضة لكي ننتقل من ذلك السبب إلى السبب الثاني. قلت لكم إن الإنسان إذا نام مساء في فراشه داخل منزله ثم أصبح فرأى نفسه قد وضع في مركبة تغذ السير به إلى حيث لا يعلم، لا يعلم من الذي نقله من داره ووضعه في هذه المركبة أو في هذا القطار مثلا، ولا يعلم من الذي يقود هذه المركبة وإلى أي غاية، وما الذي يكمن أمامه أو له وراء تلك الغاية. لا شك أن هذا الإنسان يقع في اضطراب، في اضطراب نفسي كبير. ومهما رأى المركبة فارهة أمامه، ومهما رأى المناظر التي من حوله مؤنسة جميلة رائعة، فإن قلقه النفسي يتغلب على ذلك الجمال كله. هذا عندما تكون المركبة صغيرة تتحرك في بيداء، معروفة أنها تتحرك فوق الأرض، ولكن ماذا عسى أن يكون أثر هذا الجهل عندما تكون هذه المركبة هي الكون كله، هي هذا العالم كله. فتحت عيني وإذا أنا موجود في عالم لا أدري ما الذي زجني فيه، من الذي زجني فيه، لا أدري ما هي الغاية من وجودي. رأيت الناس يعيشون ثم يموتون، ما هو الموت؟ لم أعلم ما هو الموت. ما الذي يكمن وراء الموت؟ لا أعلم. هذه الجهالات المتسلسلة تكون عوامل خطيرة لما يسمى اليوم بالكآبة، ولما يسمى اليوم بالقلق أو الاضطراب النفسيين. في العادة أو كثيرا ما يحاول الشاب في مرحلة شبابه أن يتغلب على هذه الأسئلة الملحة بالتسلية التي يركن إليها، وباللهو الذي يزجي وقته توجها إليها، فهو يحاول أن يبعد عن نفسه هذه الأسئلة وحرج الإجابة عنها وهو لا يعلم، يحاول أن يبعد نفسه عن ذلك كله بواسطة واحدة، هي التسلي بالملهيات، بالمنسيات، بالأهواء، بالشواغل، بكل ما يمكن أن تركن إليه النفس من الشهوات والأهواء. أكثر الناس الشباب الذين يبالغون في العكوف على الملهيات والمنسيات إنما يفعلون ذلك من أجل أن ينسوا هذه الأسئلة التي تلاحقهم وتلح عليهم. لكن تصوروا عندما ينتهي عصر الشباب، عندما تغيب مرحلة الشباب وتأتي بعد ذلك الكهولة التي تتراجع فيها الرغبات والأهواء والغرائز، ثم تأتي مرحلة الشيخوخة بظلامها الدامس، لا بد أن تهيمن هذه الأسئلة عندئذ، ولا بد أن تتغلب على الفكر وعلى النفس. إلى ما سيهرب هذا الإنسان من أسئلته هذه؟ الشهوات ذهب أوانها، الأهواء لم تعد في النفس توجهات ولا قدرات عليها. إذن هذه الأسئلة لا بد عندئذ أن تهيمن. ولذلك فبوسعكم أن تلاحظوا أن أمراض الكآبة تهيمن على فئة الكهول والشيوخ في المجتمعات الغربية بشكل عنيد وبشكل خطير جدا. ذلك لأن عصر اللجوء إلى المنسيات وإلى الملهيات وإلى الشواغل فات. شيء واحد يمكن أن يلجأوا إليه هو عبارة عن السكر، عبارة عن المخدرات. هذه وسيلة يمكن أن تنجد الشاب وأن تنجد الكهول وأن تنجد الشيوخ أيضا، ولكن الأمر في هذا كما قال الشاعر: فداوني بالتي كانت هي الداء. هذا السبب كيف يعالجه القرآن؟ يعالجه القرآن كما قلنا وأعيد باختصار، يضعني القرآن أمام الأجوبة الشافية عن هذه الأسئلة الملحة: من أنا؟ ولماذا خلقت فوق هذه الأرض؟ وإلى أين أسير؟ وما هي الغاية التي سأنتهي إليها؟ ما الموت؟ ما الذي سأصادفه بعد الموت؟ وما هي الوظيفة التي كلفت بها في هذه الحياة؟ القرآن يضعني أمام أجوبة تفصيلية عن هذه الأسئلة كلها، والأرضية العلمية أو المدخل إلى هذه الأجوبة هو الإيمان بأن الذي يخاطبني هو الله، اليقين بأن الذي يكلمني هو خالق هذا الكون وخالقي، الذي خلق الموتى وخلق الحياة وخلق ما وراء الموت والحياة. عندما أوقن بأن هذا كلامه لابد أن أصدق هذا الكلام. فإذا أصغيت إلى منهاج هذه الرحلة من أولها إلى نهايتها، إذا أصغيت إلى قصة وجودي ووظيفتي، عندئذ ستنجاب عني عوامل القلق وستغيب أسباب الكآبة كله. والقرآن مليء أيها الإخوة بالآيات التي تنجد الإنسان وتضعه أمام هذه المعلومات، التي كم وكم يكون الإنسان متعطشا إليها. انظروا مثلا إلى قول الله عز وجل، وأظن أننا تلون هذه الآية: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. نعم، هذا الكلام مكرر في كتاب الله عز وجل، من مثل قوله سبحانه وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، وأنه سيجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو الذي أضحك وأبكى وأمات وأحيا. كما قلت لكم هذا الكلام مكرر، وقد استعرضنا آيات كثيرة في كتاب الله عز وجل من هذا القبيل. والآن تعالوا ننتقل من النظري إلى العملي. تصوروا حال إنسان آمن بوجود الخالق وأيقن بأن هذا الكلام كلامه، كلام الله سبحانه وتعالى. هل يمكن أن تعثروا في الألف أو في 10,000 شخص على واحد اجتاحه مرض الكآبة، اجتاحته عوامل الاضطراب النفسي أو القلق النفسي؟ لا يمكن أن تعثروا. ولكن تعالوا فانظروا إلى المجتمعات الغربية، وانظروا إلى الإنسان الذي تجاوز مرحلة الشباب إلى الكهولة فالشيخوخة. تعالوا فراقبوا حال إنسان 24 ساعة، تجدون كم يجتر قلقه النفسي وكم يجتر آلامه النفسية. وانظروا إلى قسمات وجهه وقد طفحت عليها كآبة نفسه. نعم، هذا أمر ظاهر وجلي. كل من ذهب إلى تلك المناطق واحتك بهذه الطبقة من الناس سيجدون هذه الظاهرة التي أحدثكم عنها. السبب أنهم يعيشون في ذكرى شبابهم، يعيشون وهم يتذكرون ذكرى الشهوات والأهواء التي كانوا يعانقونها والتي كانت تتراقص من جنبهم. الآن فات كل ذلك، طوي بساط له، طويت وذهبت تلك الليالي، وغابت تلك الأنوار الساطعة التي كانوا يفرحون تحت أشعتها، والآن ذهب كل ذلك وغاب. وينظر أحدهم إلى المستقبل فلا يجد في الأفق إلا ظلاما داكنا، لا يجد أمامه إلا شبح الموت يدنو إليه، وينظر فيجد معنى الحياة يتقلص ثم يتقلص من كيانه. إلى ما سيرحل؟ ما الذي يحمله الغد الآتي بعد الموت؟ لا يعلم من ذلك شيئا. المؤمن بعيد عن هذا كله. المسلم الذي عرف ربه وعرف قصة هذه الحياة لا يمكن أن يصاب بهذا النوع من الكآبة بشكل من الأشكال. إذن هذا هو السبب الأول وهذا هو علاجه. وقد استعرضنا طائفة كبيرة من آيات الكلام المبين التي يخاطب الله الإنسان فيها بخطاب مغموس بالرحمة، مغموس باللطف، ينتشله من جهالته هذه ويسمو به صعودا فوق ما يمكن أن يسمى بأمراض القلق أو الكآبة النفسية. الآن تعالوا ننتقل إلى السبب الثاني من أسباب الكآبة أو القلق أو الاضطراب النفسي. السبب الثاني يتمثل في الخوف من الإخفاق. الخوف من الإخفاق في مجال الدراسة، أو الخوف من الإخفاق في مجال السعي في مناكب الأرض بحثا عن الرزق، التجارة، الزراعة، الصناعة نحوه. الخوف من الإخفاق بحثا عن الغنى وفرارا من الفقر. الخوف من الإخفاق عندما يجد نفسه مرتكبا للمعاصي الكثيرة ثم لا يجد أمامه دليلا على أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له. هذا أيضا سبب، جزء من هذا السبب. المهم الخوف من الإخفاق المستقبلي هذا سبب ثان من أهم أسباب القلق النفسي. ولنشرح هذا السبب أولا ثم نذكر بعد ذلك العلاج. أنا أفرض أنني أنا والعياذ بالله، وأسأل الله العفو والعافية لي ولكم جميعا، أن فؤادي فارغ من الإيمان بالله، وأن يقيني أيضا فارغ من الإيمان بالله والثقة به. أفرض والعياذ بالله ذلك، اتجهت في حياتي الأولى في مرحلة الشباب إلى الدراسة، ونظرت فوجدت الناس من حولي ما بين ناجح وما بين مخفق في دراسته، ترى هل سأكون من الفريق الأول أم سأكون من الفريق الثاني؟ وإذا كنت من الفريق الثاني من المخفقين إلى ما ستؤول حياتي؟ كيف يمكن أن أبني مستقبلي لنفسي ولأسرتي ولشهواتي وأهوائي؟ وكيف ستكون حياتي؟ ثم ما هي الضمانة أن أكون من الناجحين لا من المخفقين؟ هذا القلق إذا ساورني واستسلمت له، ثم عاد فساورني واستسلمت له، يتوضع في كياني ويتحول إلى نوع من الكآبة، ويتحول إلى نوع من القلق النفسي. كذلكم عندما تكون حالتي هكذا، فارغ النفس، أكون فارغ النفس عن الإيمان بالله والثقة بالله عز وجل، وأقبل فأبني مشاريع تجارية من أجل اكتساب الرزق، من أجل السعي إلى الغنى. طبعا هذا العمل فيه نوع من المغامرة، ترى هل سأنجح في تجارتي كما نجح فلان وفلان وفلان، وأنا أسابق هذا وأنافس ذاك، أم إن حظي سيكون عكس ذلك تماما؟ من الذي سيضعني أمام النتيجة الحقيقية التي سأواجهها؟ ترى إذا كانت النتيجة هي الإخفاق، كيف أعوض هذا المال الكبير الذي قامرت به والذي طرحته في سبيل الوصول إلى هذه الغاية؟ وإلى ما ستنتهي حالتي؟ هكذا أبني أخيلة متنوعة بناء على الهواجس التي تطوف بكياني. الفؤاد فارغ من يقين بأن الله موجود، وبأن من يتوكل على الله فهو حسبه. عندما يكون الفؤاد فارغا من هذا الأمر فلسوف يجتاحني القلق. في بادئ الأمر يكون القلق طبيعيا، طبيعيا، وإن كان القلق مؤلما. مثلا عندما أعود إلى داري وآوي إلى فراشي سأتقلب، هذا شيء طبيعي، سأتقلب في فراشي ربما الساعة وأكثر دون أن تغمض لي عين، لأنني أفكر في النتيجة. هذا المشروع كيف ستكون نتيجته؟ إلى ما ستؤول حالي معه؟ نعم. وبعد ذلك من شدة القلق ومن شدة الهواجس المختلفة التي تنتابه، يكرمه الله سبحانه وتعالى بالرقاد فينام، يستيقظ، وما إن يفتح عينيه يفتح عينيه على الحياة حتى يعود فيجتر هذا التصور ذاته أيضا. لكن هذا القلق إذا امتد، لا سيما إذا وجد أن النتيجة جاءت على عكس ما كان يبتغي، جاءت النتيجة مخفقة، لا شك أن الصدمة ستفجر بين جوانحه نوعا من الكآبة، ولسوف تتحول الكآبة إلى قلق نفسي يتوضع في كيانه. هذا شيء معروف. الإنسان الذي يخاف دائما من شبح الفقر ويعانق دائما أحلام الغنى ويسعى سعيه اللاهث من أجل أن يكون غنيا في حياته، إن من أجل نفسه وإن من أجل أولاده الذين سيدعهم بعد حين، عندما يكون هذا الإنسان فارغ النفس من الثقة بالله، فارغ العقل من اليقين بأن الله هو المسير لهذا الكون كله، يجتر من هذا الوضع آلاما كبيرة. دائما شبح الفقر لا يكاد يفارقه. ترى هل سأستطيع أن أكافح وأناضل ضد الفقر فأتحرر منه وأكون من هؤلاء الأغنياء الذين يسعدون ويمرحون في ساحة الغنى والترف، أم العكس؟ شبح الفقر دائما يلازمه ويصاحبه، فكيف إذا تسرب إليه الفقر بين حين وآخر؟ كيف إذا اسودت أو اكفهرت المساعي التجارية أمامه ووجد أنه أصبح فقيرا من الناس، وربما استمر الفقر إلى ما لا نهاية في حياته؟ كيف ستكون حاله؟ هذا أيضا مما يبعث القلق والاضطراب في النفس. وكم أيها الإخوة والأخوات رأينا ورأيت أناسا اجتاحتهم الكآبة لأوهام لا وجود له. من هذا النوع أيضا أناس، ويغلب أن يكون هؤلاء من صنف الشباب، ارتكبوا في أيامهم الماضية معاصي متنوعة، كبائر صغائر متنوعة، ثم إنهم التفتوا التفاتة اصطلاح مع الله سبحانه وتعالى وأقبلوا إليه، ولكن عادوا إلى ماضي حياتهم وتصوروا المعاصي الكثيرة التي ركبت على كواهلهم والتي اسودت صحائفهم بها، ييأسون من أن الله سبحانه وتعالى سيغفر له. هذا اليأس أيضا يفعل فعله ذلك، يزج هؤلاء الشباب في مرض من أخطر أمراض الكآبة. طبعا هذا الإنسان مخطئ في هذا التصور، لكن ثقافته البسيطة، عدم معرفته بما يقوله الله عز وجل، وسرعة اصطلاحه مع الله اصطلاحا عاطفيا مع تذكره لماضي معاصيه وحالاته التي كان شاردا فيها عن الله، كل ذلك يجعله يتصور أن الله لن يغفر له وأن معاصيه أكبر وأكثر من أن يتوب الله سبحانه وتعالى عليه بسببها. وهكذا يعيش دائما وهو يشتر آلامه من الماضي الذي لا يفارقه بالخيال، طبعا يشتر دائما خوفه من ارتكاباته من شروداته عن الله عز وجل في الماضي، ومن ثم تجتاحه الوساوس ويجتاحه القلق. هذه صورة مفصلة عن هذا السبب الثاني، الخوف من الإخفاق في المستقبل. ما العلاج أيها الإخوة؟ العلاج في كتاب الله سبحانه وتعالى. أقول لهؤلاء الناس ارجعوا فتدبروا الخطاب الرباني المنزل عليكم، فلسوف تجدون فيه العلاج الشافي ضد هذه الأمراض كلها بالنسبة لهذا السبب. أولا ماذا يقول لي الله عز وجل؟ أولا يأمرني بالعمل، يأمرني أن لا أركن إلى البطالة، فهو يقول لي هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. كل الآيات التي يأمر الله عز وجل فيها بالعمل الصالح، كلمة العمل الصالح تعني أول ما تعمل العمل في مناكب الأرض من أجل الرزق، من أجل الزراعة، من أجل الفلاحة، من أجل الصناعة، من أجل التجارة، كل هذه أعمال يأمرنا الله سبحانه وتعالى به. ويأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيدعم ويشرح ويحلل المزيد من بيان هذه الآيات، فيقول لنا المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، استعن بالله ولا تعجز. ثم يقول وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا ولو أنني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. إذن أولا الله سبحانه وتعالى يأمرني بأن أعمل بكل أنواع العمل التي تبني المجتمع بناء حضاريا وبناء معيشيا ماديا، ثم إن الله عز وجل يطمئنني بعد أن أستجيب له وأقول لبيك يا رب، ها أنا خرجت من داري لأعمل لأشتغل، يقول لي ومن يتوكل على الله فهو حسبه. بدأت تعمل، اغرس في قلبك الثقة بي، عملك ليس هو الذي يرزقك، تجارتك ليست هي التي تسعدك، عملك بالأرض فلاحة وزراعة ليس هو الذي يغنيك ويعطيك، أنا آمر الأرض أن تستجيب لزراعتك، أنا آمر الأسباب أن تخضع لعملك وجهدك، أنا توكل علي بعد أن خطوت الخطوة الأولى فقمت بالأعمال التي ينبغي أن تقوم بها. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ثم يقول لي أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إلزم طريقة الاستجابة لأوامر الله، كن مصطلحا مع الله، كن واثقا بالله عز وجل، ثم اترك لي نتائج عملك، أنا الضامن لسعادتك. نعم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، يأتي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيزيدني بيانا، ويزيد هذه الآيات آيات شرحا، وينبهني إلى أن أكون متصلا بالله عز وجل بالذكر، بالمراقبة، بالثقة. والسبيل الذي يعينني على ذلك كثرة الذكر بأنواعه المتعددة. فهو يقول صلى الله عليه وسلم: من يلازم أو من لازم الاستغفار يجعل له من الضيق فرجا ومن الهم مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي والحديث صحيح. من لازم الاستغفار يجعل الله له من أمره مخرجا ومن همه فرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من لازم الاستغفار، هذا شيء سأذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. الباري سبحانه وتعالى خاطبني بكلام يفيض بالوعود القاطعة أن الإنسان إذا استجاب لأمر الله فقام بالجهد الذي كلف به ثم وثق بالله عز وجل فتوكل عليه واعتمد عليه فإن الله سبحانه وتعالى سيعطي. إذن تصوروا أنني مؤمن بالله عز وجل، وتصوروا أنني واثق بهذا الكلام الذي يقوله لي الله، مصدق لقوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أخرج فأكدح، أعود إلى داري وأنام قرير العين، ذلك لأنني قد فعلت وأديت الشرط الذي أمرني به الله سبحانه وتعالى، وتركت الأمور كلها لله عز وجل، وأنا أعلم أن الله سبحانه وتعالى سيوفق. هل يمكن لمرض الكآبة أن يتسرب إلى فؤادي؟ إطلاقا، بشكل من الأشكال. هذا هو السبب الثاني وهذا هو علاجه، ولسوف نتابع حديثنا ننتقل إلى السبب الثالث فالرابع فالخامس من أسباب الاضطراب والكآبة النفسية، ولسوف نوضح علاج كل في كتاب الله عز وجل. وإلى اللقاء، والسلام عليكم.